بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا في شرح حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمواقيت الحج والعمرة. وهذه الجملة اشتملت على بيان ميقات من كان دون المواقيت، ومن هنا قسم العلماء رحمهم الله الناس إلى ثلاثة أقسام في المواقيت. القسم الأول: ما من كان فوق المواقيت سواء كان من أهلها أو من غير أهلها. والقسم الثاني: من كان دون المواقيت. والقسم الثالث: من كان في حرم مكة، أي في حدود حرم مكة. فهذه ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فقد اصطلح العلماء على تسميتهم بالآفاقيين، ومرادهم من كان من أصحاب المواقيت أو كان خارجا عن المواقيت. والقسم الثاني وهم الذين دون المواقيت، بين المواقيت وبين حرم مكة، أي بين المواقيت وحدود حرم مكة. فهؤلاء اصطلح العلماء رحمهم الله على تسميتهم بأهل الحل. والقسم الثالث وهم أهل الحرم. وفي القديم لم تكن المساكن قد وصلت إلى حدود حرم مكة كما هو موجود في عصرنا، حيث وصلت المساكن إلى الحدود بل قد جاوزت الحدود. ففي القديم كانت المساكن حول الكعبة، فهؤلاء هم سكان الحرم. ثم بعد ذلك ما بين هؤلاء السكان وحدود حرم مكة تكون أوزاع من الناس، لكن لم تكن مكة ممتلئة بهذا الذي نشاهده الآن. وعليه فهؤلاء يقال لهم أهل الحرم ويقال لهم سكان الحرم. وإذا قيل سكان الحرم فتارة يقصدون في القديم أهل المساكن، ولا يقصدون من كان دون الحدود. وعلى كل حال، فهذه ثلاثة أقسام. تقدم معنا في المجلس الماضي بيان حكم من كان من الآفاقيين، فبين بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه هذه المواقيت، وفصلنا في مواضعها، وبينا ما نص عليه صلوات الله وسلامه عليه وما اجتهد فيه عمر، ولكنه في الأصل منصوص عليه على أصح قولي العلماء رحمهم الله. أما من كان دون المواقيت فقد نص عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على أن ميقاتهم من حيث أنشأوا النسك، من حيث أنشأوا الإحرام، فنووا الحج أو العمرة أو هما معا. فمن كان دون المواقيت ولو بأقل مسافة فميقاته الموضع الذي هو فيه إذا كان قد أنشأ النية فيه. ففي المدينة أهل أبيار الماشي وهم دون الميقات، وأهل العشيرة وهم دون ميقات المدينة أيضا، ثم تمضي في الطريق، فكل من كان دون هذا الميقات الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخط الذي يسمى بخط الهجرة، وليس هو بخط الهجرة الأصلي وإنما تسمية فقط، وإلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة معروف. هذا الخط الذي يسمى الآن بالخط السريع، خط الهجرة، كل من كان فيه دون ميقات المدينة يحرم من موضعه وعليه. فمن كان في هذه المواضع لا يلتفت إلى محاذات الجحفة، لأن الجحفة في الغرب وهو في الشمال، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان دون هذا الميقات وهو ميقات الحليفة، ميقات ذي الحليفة، أن يحرم من موضعه. والإحرام بالمحاذاة قلنا إنه اجتهاد عند عدم وجود منصوص، ولذلك لا يصار إلى المحاذاة فيما فيه نص. النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن كل من كان دون ذي الحليفة أنه يحرم من موضعه. فأهل الفارع لا يلتفتون إلى محاذاتهم للجحفة، ولا ينتظرون حتى ولا ينتظروا المحاذاة، وإنما يحرموا من موضعهم لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأهل المهد إذا انحرفوا إلى جهة الشمال إلى الطريق السريع ومضوا إلى مكة فإنه يحرمون حينما يصيرون دون ميقات المدينة وهو ميقات ذي الحليفة، فيلبوا بالنسك ولا ينتظروا إلى محاذاة الجحفة، لأنهم بمجرد دخولهم في الخط السريع صاروا في النص. فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ، ولا نصير إلى الاجتهاد ونقول ننتظر حتى يحاذ الجحفة في الفارع أو غيرها. هذا ما نص عليه الحديث ودل عليه منطوق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين دون المواقيت كأهل قديد وعسفان وأهل الجموم، كل هؤلاء يحرمون من مواضعه. وفي الجحفة أهل صعبر وأهل مستورة، وكل هؤلاء يحرمون من مواضعه. هؤلاء يسمون بأهل الحل، ووصفوا بذلك لأنه إذا كان الإنسان في حرم مكة وخرج من حدود حرم مكة فأول ما يخرج إلى الحل، فقيل لهم أهل الحل. فأهل الحل جماهير السلف والخلف والأئمة الأربعة رحمهم الله كلهم على إعمال هذه السنة النبوية في حقهم، وهي أنهم يحرمون من مساكنهم أو من الموضع الذي أنشأوا منه نية الحج أو نية العمرة. وأهل جدة دون الميقات، لأنهم دون ميقات الجحفة، فيحرمون من مساكنهم، ولا ينتظر من كان في جدة إذا نوى من جدة أن يخرج إلى المحطات التي في أطراف جدة كما يفعله بعض العامة، لأنه يلزمه أن يحرم من موضعه، خاصة وأن هذه المحطات قد تبعد بعشرات الكيلومترات. ولذلك هذا الموضع الذي هو بيته ومسكنه الذي أنشأ فيه العمرة يتوجه عليه الخطاب النووي أن يحرم منه. فإذا أراد أن يؤخر إلى أطراف جدة احتاج إلى دليل ونص ينص على أنه مستثنى أو خارج من هذا الذي نطق به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. إذن فكل من كان دون المواقيت فإنه يحرم من موضعه. خالف في هذه المسألة الإمام مجاهد بن الجبر تلميذ ابن عباس رحمه الله ورضي الله عن ابن عباس وأرضاه، وقال إن أهل الحل يذهبون إلى الحرم ويحرمون من الحرم، ولعله لم تبلغه هذه السنة، وإلا فالسنة واضحة في أنهم يحرمون من مواضعهم. وبناء على ذلك فأهل الحل إحرامهم من حيث أنشأوا، فلو أن أحدا كان من الآفاقيين ثم سافر إلى داخل المواقيت وليس في نيته النسك، ثم لما صار داخل ودون المواقيت نوى أن يحج أو نوى أن يعتمر، فما الحكم؟ نقول انتقل من كونه آفاقيا إلى كونه من أهل الحل، فيحرم من موضعه الذي أنشأ فيه نية النسك، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أحرم من وادي الفرع، وهذا الوادي كانت فيه مزارع للصحابة رضوان الله عليهم، وقيل إن فيه حما، كان فيه حما أيضا لإبل الصدقة، فهذا الموضع كانت فيه عيون ولا زالت فيه عيون وبساتين، فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانت له بساتين في هذا الموضع. وقصته في حينما مرضت امرأته وهي صفية بنت عبيد وأوشكت على الموت وأرسلت إلي إني أحب أن تشهدني معروفة، حينما كان في هذه المزرعة فأحرم رضي الله عنه بالنسك من مزرعته دون الميقات، مع أنه من أهل المدينة آفاقي، فإذا الآفاقي إذا انتقل إلى داخل إلى الحل أي داخل المواقيت وليس في نيته النسك ثم طرأ له فإنه يحرم من حيث أنشأ. واستدل الإمام بن حزم الظاهري رحمه الله بهذه الجملة، فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ، أن قوله فإحرامه من حيث أنشأ أن كل من لا ميقات له من الآفاقيين يحرم من موضعه وميقاته موضعه، وهذا قول ضعيف مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن هذه المواقيت لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فشمل جميع الآفاقيين، وبناء على ذلك فإنه يبقى قوله عليه الصلاة والسلام على دلالته الأصلية أنه متعلق بأهل الحل وليس متعلقا بنوع من الآفاقيين. قال عليه الصلاة والسلام فمن كان دون ذلك فإحرامه، الإحرام الدخول في النسك، تقول العرب أحرم إذا دخل في الحرمات سواء كانت مكانية أو كانت زمانية، فيقولون لمن دخل المدينة أحرم، لأن المدينة حرم كما قال صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور، فيقولون كان خارج المدينة ثم أحرم أي دخل داخل الحرم، ويقولون كان خارج مكة ثم أحرم أي دخل حدود الحرم، وكذلك أيضا يصفون من دخل عليه الزمان المحرم بأنه محرم، فمن دخلت عليه الأشهر الحرم يقولون أحرم إذا دخلت عليه الأشهر الحرم، فيعبرون بهذه الصيغة بهذه الكلمة في الدلالة على الدخول في الحرمات زمانية كانت أو مكانية. فقوله عليه الصلاة والسلام أحرم فمن فإحرامه من حيث أنشأ، الإحرام في اصطلاح الشرع هو الدخول في أحد النسكين أو هما معا، النية الدخول في أحد النسكين أو هما معا، أو نية النسكين أو أحدهما معا، نية الدخول في أحد النسكين وهما الحج والعمرة، فيقول لبيك حجا أو لبيك عمرة، ولا يشترط اللفظ كما بينا، وأن العبرة بالنية، فلو عقد في قرارة قلبه أنه داخل في العمرة فهو معتمر، ولو نوى في قرارة قلبه الدخول في نسك الحج فهو حاج. فإحرامه من حيث أنشأ، أي يبتدئ إحرامه من حيث أنشأ، وبناء على ذلك بين عليه الصلاة والسلام أن أهل الحل إحرام من موضعهم، وأن من جاء من غير أهل الحل إلى الحل أخذ حكمه. نعم.
حتى أهل مكة من مكة.
هذه الجملة الثالثة تتعلق بالقسم الثالث وهم أهل مكة. حتى أهل مكة، والمراد هنا أهل الحرم، ويشمل كل من كان داخل حدود الحرم، سواء كان في المساكن كما في القديم أو في أطرافها كذي طوى ونحو ذلك، فهذا كله له حكم، هؤلاء كلهم داخلون في حكم واحد وهو حكم أهل الحرم. أهل الحرم يفصل في إحرامهم. اتفق العلماء رحمهم الله من حيث الجملة على أنهم، أي أهل مكة، إذا أرادوا الحج أحرموا من مساكنهم، من حيث الأصل أن الميقات لهم المساكن، ولا يلزمهم أن يخرجوا إلى الحل، أي يخرجوا من حدود الحرم ويحرموا وينوون لينووا النسك، وإنما يصح إحرامهم من موضعهم مساكنهم، من مساكنهم. الأمر الثاني، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه فقال حتى أهل مكة يهلون من مكة. ثم لما جاءت السنة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما في منسك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة صبح رابعة من ذي الحجة، فابتدأ فطاف عليه الصلاة والسلام وبالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم أمر أصحابه رضي الله عنهم أن من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة، فتحللوا، فلما تحللوا أصبحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قارن ومعه من ساق الهدي، وأما من لم يسق الهدي فإنه حلال، أي متحلل. فلما كان يوم التروية خرج بهم عليه الصلاة والسلام إلى منى، وصلى الظهر يوم التروية وهو اليوم الثامن، صلى الظهر بمنى، فلما أرادوا أن يذهبوا إلى منى، أي أصحابه الذين تحللوا، لا بد أن يحرموا بالحج لأنهم حلال وقد انتهت العمرة، والآن يريدون أن يتموا النسك بالحج، فأحرموا من موضعهم، نزل عليه الصلاة والسلام إلى المحصن، فهذا الموضع نزل فيه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. ذكر جابر رضي الله عنه أنه لما جعلنا البيت وراء ظهورنا، هذا الموضع يقال له الأبطح والبطحاء والمحصب، كلها موضع واحد. حينما تأتي إلى مكة من الجهة الشرقية، من جهة الشرائع، من جهة الجعرانة، من جهة الطائف، ليس من جهة الهدى ولكن من الجهة الشرقية، نحن الشرقية إلى الشمال قليلا، حينما تأتي المقبرة التي تسمى بمقبرة السيل، هذا فج أمام جبل حراء، الجبل الذي فيه غار حراء، لما تأتي من هذا الموضع تريد أن تقصد البيت تبدأ الجبال وتدخل بين الجبال، هذا المدخل آخره الوادي، وادي مكة الذي فيه البيت، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. الجهة التي تأتي منها هي عالية مكة الأعلى، الجهة العليا، والتي تمضي إليها إلى البيت إلى جهة الجنوب، هذه أسفل مكة جهة كدي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم من أعلاها وخرج من أسفلها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه، هذا هديه. هذا الموضع إذا دخلت، إذا ضاق بالجبال تدخل بين الجبال، يحصل انفراج قليل بينها، فهو في الأصل مجرى سيل. والعرب يقول يسمون الموضع الذي ينبطح فيه السيل، يكون ضيقا ثم ينبطح، قالوا الأبطح، سموه الأبطح. ويقول المحصب هو الذي من أعلى الجبل إلى أسفل الوادي الموضع. فهذه أسماؤها كلها متقاربة، لكن لما كان من مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير، تارة ينظر إلى أول الموضع وتارة ينظر إلى آخر الموضع، وهو بجوار خيف منى، خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، ثم تأتي منى وراءه. الموضع هذا كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ليس نزوله من العبادة، يعني يأتي شخص ويقول هنا نزل فأنا أنزل، إنما نزل فيه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الرواية لأنه أسهل وأسمح بخروجه. ولذا كما جاء في الأثر أنه كان أسمح وأيسر لأن معه عدد كبير، والموضع الذي يقصده وهو مكة قد ضاقت بالجبال، من الصعوبة بمكان أن ينزل في موضع إلا هذا الموضع، وهو أقربها إلى البيت. ومن هنا لما قبل الحج نزل فيه، ولما انتهى من الحج نزل فيه، ثم طاف طواف الإفاضة، ثم خرج من مكة صلوات الله وسلامه. فهذا الموضع هو موضع الصحابة لما نزلوا، ونشرح بهذا الشكل حتى يستطيع طالب العلم أن يلم بمسألة الحكم الشرعي، أنه أصبح هذا الموضع لهم بمثابة المسكن. وبناء على ذلك نص جابر رضي الله عنهما، بن عبد الله رضي الله عنهما، على أن الصحابة أحرموا منه، وأنهم مضوا منه إلى مكة ملبين بالحج، أي الذين تمتعوا ولم يسوقوا الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. وبناء على ذلك اجتمع الأمران، قوله عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة يهلون من مكة، وأيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بإحرامهم من الموضع. ومن هنا ليس من السنة في شيء أن طالب بعض طلبة العلم يؤخرون إحرامهم بالحج إلى منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامهم من موضع، فمن يريد السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يحرم قبل خروجه إلى منى تأسيا للصحابة وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بحاله. فإذا لما قال حتى أهل مكة يهلون من مكة، فهمنا من ذلك أنهم يهلون من مكة عموما. وبناء على ذلك جاء حديث حجة الوداع دالا على أن العبرة بالمسكن والمنزل، وأنه هو السنة أنه يحرم المكي من منزله. ومن هنا من قال إنه يحرم من داخل حرم مكة، يعني من المسجد، فإنه يحتاج إلى دليل يدل على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة أن يذهبوا إلى المسجد. وبناء عليه فالصحابة حينما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أخذوا حكم أهلها، لأنهم أنشأوا نية الحج بعد العمرة وهم متمتعون، صاروا في حكم أهل مكة فأنشأوها من مكة، فأنشأوها من الموضع الذي هو مسكن لهم. ثانيا يصبح عندنا قوله عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة يهلون من مكة، من أراد السنة نظر إلى ما فعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزمهم الخروج إلى الحل. لماذا؟ لأنهم في الحج إذا أحرموا من مكة فإنهم سيمضون، إذا كان إحرامهم يوم التروية كالصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم سيذهبون في اليوم التاسع إلى عرفة، فإذا مضوا إلى عرفة جمعوا بين الحل والحرم، ومن هنا اختلف حكمهم عن المعتمر، فإن المعتمر يؤدي العمرة داخل مكة فلا يجمع بين حل وحرم، ومن هنا لزمه أن يخرج إلى أدنى الحل في حكم الشرع حتى يجمع بين الحل والحرم. فالمكي إذا كان يريد العمرة لو قال حتى أهل مكة يهلون من مكة واحتج في هذا، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما استأذنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تعتمر بعد حجتها معه، قال لها أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع وأرضاهم، أمرها أن يعمرها من التنعيم. عائشة رضي الله عنها لما قدمت من المدينة هي من الآفاقيين ونوت الحج والعمرة، ولذلك لما قدمت على سرف حاضت، فدخل عليها عليه الصلاة والسلام فقال مالك يا نفستي، ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فأمرها أن تنقلب رضي الله عنها وأرضاها قارنة، أنها جاءت متمتعة، والقران نوع من التمتع، ولذلك المرأة إذا جاءت متمتعة وحاضت قبل طواف العمرة تنقلب إلى قارنة، لأن العادة ستستغرق أيام الحج، وأما إذا كانت لا تستغرق تنتظر حتى تطهر ثم بعد ذلك تؤدي النسك. فالشاهد من هذا قالت أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فبين أنها انقلبت من التمتع إلى القران، فهذه من الأحوال التي تنقلب فيها النية لسبب تعذر أداء العمرة للمتمتع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى التنعيم، لما خرجت إلى التنعيم خرجت إلى الحل، وفي بعضها ما ذكر التنعيم ولا غيره، أي أنه أمره بالحل، فكان الحل من جهة المدينة وهو التنعيم أقرب، فقصده عبد الرحمن بن أبي بكر. وبناء على ذلك لما جمع أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الحل والحرم صار مخصصا لعموم قوله حتى أهل مكة يهلون من مكة، أن المكي إذا اعتمر لا يشمله هذا، وأنه يجب عليه أن يمضي إلى الحل ويجمع بين الحل والحرم، وبناء على ذلك فأهل مكة يفصل في حكمهم، فمن كان منهم يريد العمرة فإنه يمضي إلى أدنى الحل، ومن كان منهم يريد الحج فإنه يحرم من موضعه من مكة، من مسكنه، من بيته. هذه هي دلالات السنة على حكم المكي سواء نوى الحج أو نوى العمرة.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر،
هذا الحديث الشريف بين هذه المواقيت، وقلنا إن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا هو أجمع الأحاديث وأكثرها مسائل فيما يتعلق بالمواقيت، فاشتمل على ما لم يشتمل عليه غيره، ولذلك بين المواقيت وأصبح بذلك أصنع عند العلماء. لكن يرد السؤال إذا كانت هذه المواقيت على الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بينا أنه من تجاوزها عالما عامدا يفصل فيه. إذا كان يريد الحج والعمرة وتجاوزها فإنه لا يخلو من حالتين، إما أن يتجاوزها فينوي بعد مجاوزته لها ويدخل في النسك، فحينئذ يكون قد عصى لأنه خالف المأمور به وما قيد به النبي صلى الله عليه وسلم، وترك الواجب عليه من الإهلال من هذه المواضع، لأن فائدة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله فائدة تعيين هذه المواضع تحريم مجاوزتها لمن أراد النسك دون أن ينوي منها. فإذا ارتكب المحظور ويلزمه ما يلزم من ترك واجبا من واجبات الحج، وهو الدم الذي يسمى بدم الجبران، ويأخذ حكم الدم الواجب من حيث السن والسلامة من العيوب ونحو ذلك من الشروط التي تشترط في الهدي، ولا يلزم يخالف الهدي أنه لا يلزم ذبحه بمكة، فدم الجبران يذبحه في أي موضع، وبناء على ذلك يجب عليه أن يجبر هذا النقص. المسألة الثانية، هل يجوز أن يحرم الإنسان وينوي الحج والعمرة قبل هذه المواقيت إذا كان آفاقيا؟ فلو أن إنسانا يسكن في جهة الشمال وراء المدينة كخيبر، كأهل خيبر وتبوك، وأراد أن يحرم من خيبر وتبوك، هل يجوز له ذلك؟ بمعنى هل يصح الإحرام قبل هذه المواقيت؟ المسألة الثانية، إذا قلنا يصح ويجوز، فهل الأفضل أن يحرم من المواقيت أو يحرم قبل المواقيت؟ مسألتان مشهورتان عند أهل العلم رحمهم الله. المسألة الأولى، هل يجوز للإنسان أن يحرم قبل الميقات؟ فلو أن رجلا في المدينة أراد أن يعتمر أو يحج، فقال أريد أن أغتسل في بيتي وأنوي من بيتي وأمضي إلى الميقات ثم أمضي إلى وجهي وأؤدي المناسك، فهل يجوز له ذلك؟ لا خلاف بين أهل العلم، كما قال الإمام قدامة وغيره رحمهم الله جميعا، لا خلاف بين أهل العلم أن من نوى الدخول في النسك قبل هذه المواقيت أنه يصح إحرامه ويلزمه ما يلزم المحرم، بمعنى أنه ينعقد إحرامه وإحرامه صحيح حتى ولو كان قبل أن يصل إليها بآلاف الكيلومترات. ونقل الإمام بن قدامة رحمه الله الإجماع عن الإمام بن المنذر، أنه أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن من أحرم قبل المواقيت أنه قد صح إحرامه وانعقد. المسألة الثانية، إذا كان ينعقد الإحرام فهل الأفضل أن أحرم من بيتي قبل ذي الحليفة، وإذا كنت في خيبر أن أحرم من خيبر قبل أن آتي إلى ذي الحليفة، أو أحرم من تبوك وهكذا؟ الجواب، اختلف العلماء رحمهم الله هل الأفضل الإحرام من هذه المواضع أم الأفضل أن يحرم قبلها. فذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله، وهو مروي عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أجمعين، وهو أيضا مروي عن عثمان بن عفان، وقال به طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم، وكذلك أيضا قال به طائفة من أئمة السلف من التابعين كالحسن وعطاء، وهو مذهب المالكية والشافعية في صح القولين، صح الوجهين عند الشافعية، وهو مذهب الحنابلة في المشهور، وطائفة من أهل الحديث، أي مذهب الجمهور رحمهم الله، على أن الأفضل أن يحرم من الميقات ولا يحرم قبل الميقات. القول الثاني أن الأفضل أن يحرم قبل الميقات، وهذا هو مذهب الحنفية، وقول عند وجه عند الشافعية، الأصح هو القول الأول عندهم، وهو رواية أيضا عند الحنابلة. الحنابلة المشهور عندهم أن العبرة بالميقات والأفضل الميقات. استدل الذين قالوا إن الأفضل أن يحرم من الميقات بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات، ولا يفعل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلا الأفضل. ثانيا أن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين من بعده كلهم أحرموا من ميقات ذي الحليفة، وكان بالإمكان أن يحرموا من المدينة، ومع ذلك لم يحرموا ولم يأمروا الغير ولم يبينوا للغير أن الأفضل أن يحرم قبل الميقات. وأيضا حصل منهم الإنكار خشية أن يعتقد الناس الفضل، ولذلك أنكر عمر رضي الله عنه ليس على سبيل التحريم، وإنما على سبيل أن الناس تعتقد الفضل، حينما بلغه أن عمران بن حسين رضي الله عنهما أحرم من البصرة، فقال: أيتسامع الناس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من البصرة؟ وهذا من فقهه رضي الله عنه، لأنه لو فتح هذا الباب لأصبحوا يحرمون قبل المواقيت، لأصبحوا محرمين قبل المواقيت، ثم حتى يتناسى الناس المواقيت. فهو ينبه على الأفضل، وأنه كان ينبغي أن مراعاة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما دل عليه بقوله من المواقيت. ولما أحرم عبد الله بن كريز رحمه الله من خراسان أنكر عليه عثمان رضي الله عنه وأرضاه ولامه، ليس على سبيل الإنكار أنه فعل محرما، وإنما لامه ما كان ينبغي، فدل على أن عثمان يرى أن الأفضل أن يحرم من الميقات. وقالوا أيضا إن الأصل يقتضي أن الوارد أفضل من غير الوارد، وهي قاعدة صحيحة يقال فيها: الوارد أفضل من غير الوارد. الوارد أفضل من غير الوارد لأن الوارد إذا فعلته أجرت على ما فعلت، ثم أجرت أجرا آخر على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح هناك أمران: الخير الذي يكون في العمل الصالح والأجر والثواب، ثم تفضل بأجر متابعته وخيرية المتابعة. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها النعمة العظيمة التي أشار الله إليها بقوله: واتبعوه لعلكم تهتدون. الهداية التي نصلي وندعو ونقول: اهدنا الصراط المستقيم، بين سبحانه وتعالى أن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد هدي. فالوارد أفضل من غير الوارد، وهذا لا إشكال. ولذلك في يوم التروية، لو وافق يوم التروية يوم الجمعة، فأهل مكة إذا أرادوا الحج، هل الأفضل أن يبقوا بمكة ويصلوا الجمعة، أم يذهبوا إلى منى ويصلوها ظهرا؟ قالوا: الأفضل أن يخرجوا إلى منى ويصلوها ظهرا، مع ما في الجمعة من الفضل والخير، لأنه اتباع للشرع واقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل من هذا، ولذلك قالوا إنه أفضل لأن الوارد أفضل من غير الوارد. هذه محصل الأدلة التي استدلوا بها. وأما من قال إن الأفضل أن يحرم قبل الميقات؟ قالوا إن أولا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة أحد التابعين رحمه الله أحرم، كان على دين النصرانية ثم أسلم، وهي القصة رواها أبو داود بن ماجه بن حبان في صحيحه، حاصلها طبعا هنا لهم دليل من السنة والأثر. أولا دليلهم من السنة حديثهم من سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحرم بالحج أو العمرة من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة. شك عبد الله، وهو عبد الله بن عبد الرحمن راوي الحديث. فهذا الحديث أولا فيه ضعف، يعني ضعيف الإسناد، طبعا فيه مجهولة وهي حكيمة التي تروي عن أم سلمة رضي الله عنها وارضاها. فيه كما قال بعض العلماء رحمه الله اضطراب شديد في السند والمتن. وفي هذا الحديث الكلام في هذا الحديث قوي، حتى قال الإمام القيم رحمه الله إن غير واحد من الحفاظ قالوا إنه ليس بالقوي، أي لا يقوى ولا يحكم بثبوته. فالحاصل أن هذا الحديث فيه ضعف، قالوا إنه دل على فضل الإحرام من أحرم من بيت المقدس، وبيت المقدس قبل الجحفة، لأن ميقات هؤلاء الجهة الشمال الشام إذا سلكوا الساحل الجحفة، أو ميقاتهم المدينة، في كلتا الحالتين ذو الحليفة، في كلتا الحالتين هم قبل الميقات، ورتب هذا الفضل والأجر. لكن نقول هذا حديث ضعيف كما ذكر. ثم استدلوا بقصة الضبي مع عن عمر أن كان هذا الرجل على النصرانية ثم أسلم، فجاء إلى رجل من قومه ودله على الحج والعمرة وأمره أن يهل بالنسك، فأحرم من موضعه، وموضعه في المشرق، وكان هذا الموضع قبل ذات عرق، فنزل في العذيب. العذيب ماء من مياه العرب في نجد، يعني قبل الميقات، قبل ميقات السيف. فلما نزل بالعذيب لبى بالحج والعمرة، وكان قد أحرم قبل ذلك، ونزل بهذا الموضع قبل الميقات، فسمعه سليمان بن عبد الله وصاحبه معه صاحب، سمعه يلبي، فقال: هذا أجهل من بعيره، يعيره وينقم عليها أنه أحرم قبل الميقات. قال: فكأنما حملت على ظهري جبلا، يعني أصابه الهم والغم، كأنه أخطأ في دينه ويقال له هذا الكلام. ولا شك أن الإنسان عنده أنف لا يقبل أن يعيره أحد بمثل هذا. فمضى إلى عمر رضي الله عنه وأخبره، فقال له عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. ماء العذيب هذا فيه قصة لطيفة الحقيقة، لكن نذكرها بعد بيان الحكم. الحاصل أنه يقول أن عمر رضي الله عنه قال له: هديت لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، فأقره وأشاد بما عمل به، فدل على أن الإحرام قبل الميقات أفضل، لأنهم أنكروا عليه الإهلال قبل الميقات. فهذا الحديث الأثر طبعا يجاب عنه بأن عمر رضي الله عنه قصد بقوله هديت لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام أنه لبى بالحج والعمرة قارنا، لأنه قال: لبيت فنويت الحج والعمرة وأهللت بالحج والعمرة، فهو قارن، فقال: هديت لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. وقال الإمام أحمد رحمه الله عن أكثر من 20 من الصحابة كلهم يثبتون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فقال: هديت لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، وهو يقصد ما أهل به ولا يقصد أنه أهل قبل الموضع. فالشاهد أنه أيما كان فإن الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو المعتبر، وأن الأفضل أن يحرم الإنسان من الميقات. العذيب هذا ماء من مياه العرب، وكانت إحدى نساء العرب تسكن بجواره، ونكحها خليفة، الخليفة أحد خلفاء بني العباس، فأسكنها القصور في بغداد، فحنت إلى البادية. البادية من يألفها ويعيش فيها ويرى طيب هوائها، لا يتحمل المدن، لا يتحملها لأنها تختلف عنها. ولما سكنت حنت إلى موضعها وما كانت فيه، فأمر أن يبنى لها قصر على دجلة أو على الفرات، وأن يأمر بالإبل تسرح أمامها، فازدادت حنينا إلى البادية. فدخل عليها يوما وهي تقول: وما ذنب أعرابية رمت بها الأقدار من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقض لها ما تمنتي، إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل أنتي، لها أنة عند العشاء وأنة سحيرا ولولا أنتاها لجنتي. فقال: ما في فائدة. فأمر بها فألحقت بأهلها. هذا ماء العذيب، وهو من المياه المشهورة في نجد. فهذه حاصل المسائل في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
هذا الحديث فيه ما مضى في الحديث المتقدم، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قلنا إنه اشتمل على يلملم، ميقات يلملم، واشتمل على حكم من كان دون المواقيت وحكم أهل مكة، ولذلك قدمه الإمام المصنف رحمه الله. وليس في هذا الحديث إلا قضية أن يلملم قال بلغني، وهذا كما يقولون مرسل الصحابي عن الصحابي، ولكنه لم يبين من الذي حدث، ولا يضر لأن الصحابة كلهم عدول، وجرت عادة الصحابة أن يروي بعضهم عن بعض، فتارة يصرح بالواسطة وتارة لا يصرح بها. فأيما كان، ميقات يلملم وألملم، ويقال يرمرم، هذه كلها لغات، لكن يلملم وألملم قيل أصلها ألملم، ثم أبدلت الهمزة ياء تسهيلا. وهذا الميقات لا إشكال أنه منصوص ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، وغفر الله لك ولوالديك، وأسعدكم سعادة الأبرار، وأطال في عمرك على عمل صالح نرضيه. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يصح حج التطوع عن رجل كبير أصابه الزهايمر، حيث أنه لم يحج في شبابه حجة الإسلام؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا الحج ليس بحج تطوع إلا في حق الوكيل، أما في حق الأصيل فهو حج عن حجة الإسلام. أنك تقول حجة التطوع عن من أصابه الزهايمر ولم يحج حجة الإسلام، فهو حج تطوع بالنسبة لك أنت الوكيل، لكن بالنسبة لمن تريد أن تحج عن فإنه حج فرض. والعلماء رحمهم الله، جماهير السلف والخلف، على أنه يجوز أن يحج عمن عجز عن الحج، لقول الخثعمية رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستقيم على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حجي عنه. فدل على أنه إذا عجز جاز أن ينيب غيره أو أن يقوم غيره مقامه. ومثل حديث أبي رزين العقيلي قال إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة. فالشاهد من هذا أن الحج عن الخير إذا لم يكن الحج حجة الإسلام فلا إشكال فيه. وكونه مريضا بما ذكرت، الزهايمر الحقيقة يسقط به التكليف، يصبح غير مكلف. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما ورد في السؤال من كونه مصابا في عقله بما يسقط التكليف عنه لا يمنع من أن يحج عنه أو يعتمر عنه الغير، ولذلك الميت انتهى التكليف ويجوز أن يحج ويعتمر عنه بعد موته. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخي أو ابن عمي مات ولم يحج. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فحج عنه وقد سقط عنه التكليف من حيث الأصل، فكونه قد فقد عقله وزال عنه التكليف لا يمنع من كون الغير يحج عنه، وخاصة إذا كان من الوالدين وينال الأجر والمثوبة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول الذي كان يعمل معصية قبل الحج ثم حج هذا العام وألح على الله أن يتخلص منها ثم عاد إليها مرارا، فهل هذا يدل على عدم قبول الحج؟ ما نصيحتكم أثابكم الله؟
القبول أمر غيبي لا يعلمه إلا الله جل جلاله، مغيب إلى يوم يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور. لا يعلم أحد من المقبول إلا الله جل جلاله. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لو أعلم أن لي صلاة مقبولة لاتكلت. إن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. القبول أمر عظيم وغيب غيبه الله، فلا يستطيع أحد أن يتكلم عن أمور الغيب. ولذلك يا أخي لا تشتغل بمثل هذه الأمور، وقد يخدع الشيطان بعض الناس، فإذا صلى ترك الوسوسة عنه فأصبح منشرح الصدر وأصبح لا يجد أذية الشيطان، فأصبح يقول هذه صلاة مقبولة. وإن ذهب إلى طاعة ووجد بعدها انشراح ظن وزكى أن عمله قد قبل. القبول أمر لا يعلمه إلا الله، لكن البشائر أن يستبشر، أن يرجو رحمة الله، أن يحسن الظن بالله، نعم. أما أن يتخذ هذا الأمر طريقة ووسيلة لأذية الشيطان لولي الله المؤمن يؤذيه، فإذا مضى إلى حج أو عمرة أمره أن يلح وأن يكثر من الدعاء أن يتخلص كما ورد في السؤال من معصي. ومنهم من يجلس كلما أفطر من صومه يدعو، وكلما جاء في مضان الإجابة دعا، وحينئذ يقول له أنت لا يحبك الله وأنت كذا وكذا، لأن الله لو يحبك لاستجاب دعائك، إن الله لو يعلم فيك خير لقبل دعائك. هذا لا تشتغل به، لله حكم لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وهناك حكم قد يظهرها لعباده ويعلمها العلماء وأهل العلم وأهل البصيرة. أن عبث الشيطان يدخل على الإنسان بمثل هذه الأمور، أولا اسأل نفسك ما الذي أمرك الله به؟ أمرك أن تحج تحج، أمرك أن تعتمر تعتمر، ثم بين لك في كتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن القبول له سبحانه وأنه لا يعلمه إلا هو، فتسلم الأمر لله. ولا تجلس تشتغل أن هذا من المقبولين. وإذا رأوا رجلا اجتمعت عليه الناس وكذا قالوا هذا قبول هذا، انتبهوا من التزكية للنفس وللغير، فلا تزكوا أنفسكم، ما أحد يعلم من هو المقبول إلا الله جل جلاله، أمور الغيب لا يعبث بها. التزكية والثناء إذا رأى في نفسه أن أموره مسهلة مسهلة، هذا استبشار، تستبشر بنعمة الله، ونقول إن الله يسرك لليسرى، نعم، لكن أن نجزم أنك مقبول وأنك كذا وكذا، لا. ولذلك ينبغي الحذر. وكان الصحابة رضوان الله عليهم ربما رأوا الرجل على حال خير أرادوا أن يزكوه يمنعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأوا الرجل مجندلا شهيدا في سبيل الله، مجندل في سبيل الله خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل غزو وأزكى غزو، قالوا هنيئا له الشهادة، منعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم الله أعلم بمن يقاتل في سبيله، ثم قال إن الشملة التي كلا في الرجل إن الشملة التي غلها يوم أحد تشتعل عليه نارا في قبره. ويلك إذا زكيت أحدا وأنت لم تطلع على سريرك ولم تطلع على ما الذي أعده الله، نكف عن شيء بيننا وبين الله في أنفسنا وفي غيرنا، لا نحكم لأحد، نرجو للمحسن الإحسان ونرجو للمسيء أن يغفر الله له. ثانيا إياك أن تقول إن الله لم يتقبل حجي لأنني رجعت قاسي القلب، وإن الله لم يتقبل صلاتي لأنني رجعت قاسي القلب، وهكذا في العبادات، هذا كله من الشيطان. أحسن الظن بربك، قل أنا فعلت ما أمر الله به وأكف عما لا علم لي، ولا تقف ما ليس لك به علم. لا يستطيع أعلم من في الأرض أن يدخل بينك وبين ربك ويخبرك عما بينك وبين الله إلا وفق النصوص الصحيحة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة في دلالته، وما زاد عن ذلك لا تشتغل به رحمة الله. واعبد ربك وافعل ما أمرك الله، كلما عصيته تب. ألا تعلم أن الله قال في كتابه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فإذا تب تاب الله عليك وأحبك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم.